قلنا بالأمس أنه هناك أركان أربعة ذكرت للاستصحاب. الركن الأول هو اليقين بالحدوث أو نفس الحدوث، وقلنا بالأمس أنه يوجد بين التعبيرين الاحتمالين فرق وأثر عملي، ثمرة عملية، وهي أنه إذا جعلنا الموضوع اليقين بالحدوث نحو الموضوعية، حينئذ في موارد قيام الإمارات على الحدوث، والإمارة لا توجب اليقين، مجرد حجة على الحدوث، لا يمكن إجراء الاستصحاب إلا بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي الذي هو مسلك المرزا قدس سره ومحل بحث وإشكال. فمن لا يقبل قيام الإمارات بدليل الحجية مقام القطع الموضوعي لا يمكن أن يجري الاستصحاب حينئذ، إذ لا يقين له بالحدوث، بخلاف ما إذا قلنا أن الموضوع واقع الحدوث فإن الإمارة سوف تكون موضوعا، سوف تكون دليلا وحجة على إثبات موضوع الاستصحاب، كما إذا قامت الإمارة على موضوع أي حكم آخر واقعي أو ظاهري يرتب لا محالة جريان الاستصحاب، لأنه يكشف عن وجود موضوعه وهو الحدوث، فيتعبدنا نفس الإمارة بجريان الاستصحاب بلا حاجة إلى مبنى قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي. توجد ثمرة أخرى أيضا غير هذه الثمرة لم يشر إليها السيد الشهيد، لا بأس بالإشارة إليها، بين المسلكين. تلك الثمرة بالعكس تجعل هناك ثمرة أخرى أيضا بينهما، تجعل أخذ اليقين بالحدوث فيه امتياز. هذه الثمرة الأولى تجعل الامتياز لأخذ الحدوث موضوعا، الثمرة الثانية بالعكس تجعل الامتياز لأخذ اليقين بالحدوث موضوعا، وهي أنه بناء على كون الموضوع الركن الأول اليقين بالحدوث، لو تيقن بحدوث شيء المكلف وشك في بقائه جرى في حقه الاستصحاب، وحيث أن الموضوع هو اليقين بالحدوث واليقين فعلي وجداني له، لو انكشف بعد ذلك له أن يقينه بالحدوث كان جهلا مركبا، الاستصحاب في حقه كان جاريا واقعا، لأن الجهل المركب بلحاظ المتيقن الواقعي، أما الاستصحاب موضوعه نفس اليقين، يقين بالحدوث وشك في البقاء، يقين بالحدوث وشك في البقاء، وهذا كان فعليا على كل حال. فحينما ينكشف له عدم وجود المتيقن حدوثان الاستصحاب، لا ينكشف له عدم جريان الاستصحاب بل يرتفع الاستصحاب بارتفاع موضوعه، لكن كان جاريا. فلو قلنا بإجزاء الأحكام الظاهرية وعدم وجوب الإعادة أو القضاء فيها، كما لو كان قد تيقن الوضوء فاستصحب بقاء الوضوء إلى حين العمل وقام وصلى مثلا، ثم بعد الصلاة التفت إلى أنه يقينه بالتطهر والوضوء صباحا كان يقينا اشتباها، لم يكن متوضئا، إذن هنا بناء على أجزاء الحكم الظاهري لا يجب عليه الإعادة، لأن الصلاة قد وقع مع حكم ظاهري بالطهور وهو الاستصحاب، فإن الاستصحاب كان جاريا في حقه حقيقة، ومجرد تبدل اليقين السابق وارتفاعه والظهور أنه جهل مركب لا يعني أنه لم يكن له يقين، حين العمل كان له يقين، فأركان الاستصحاب كانت تامة في حقه حين العمل، الآن ارتفع أحد ركني الاستصحاب، إذن فالحكم الظاهري حين الدخول في العمل كان فعليا في حقه. فبناء على إجزاء الأحكام الظاهرية كما هو أحد القولين في مسألة الإجزاء لا يجب عليه القضاء أو الإعادة، وهذا بخلاف ما إذا كان الموضوع واقع الحدوث لا ليقين بالحدوث، فإنه في مثل هذا الحال حينما ينكشف له أن يقينه فهو صباحا كان خطأ لم يكن متطهرا صباحا، حينئذ هنا لا يكون عمله صحيحا لا واقعا واضح ولا ظاهرا أيضا، يعني لا من باب الصحة الواقعية ولا من باب الإجزاء، إذ ينكشف له أن ما كان يتخيله من الحكم الظاهري الاستصحابي ينكشف أن ذاك الحكم الاستصحابي لم يكن موجودا، لأن موضوع الاستصحاب الحدوث بوجوده الواقعي، وقد انكشف أنه لا حدوث للطهور، إذن فلا يكون حينئذ إجزاء حتى لمن يقول بأن الحكم الظاهري موجب للإجزاء. هذه ثمرة أخرى بين القولين، فعلى القول بأن الموضوع للاستصحاب الركن الأول في موضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث، لو انكشف وجود خطأ في يقينه السابق بعد اتيان بالعمل، هنا يكون الحكم الظاهري فعليا في حقه قبل انكشاف الخلاف، ويكون العمل عملا في مورده حكم ظاهري، فلو قيل بالإجزاء للحكم الظاهري يكون هذا العمل صحيحا، يعني لا إعادة فيه ولا قضاء. وأما على القول الآخر الذي يجعل الموضوع واقع الحدوث فبانكشاف الخطأ في اليقين السابق ينكشف أن لا استصحابه، وإنما كان يتصور جريان الاستصحاب، كان يعتقد جريان الاستصحاب، والاعتقاد ليس مجزيا، لا يقال بالإجزاء بالباب الاعتقاد، المجزي إنما هو الحكم الظاهري، والاعتقاد ليس فيه حكم ظاهري، كان يعتقد بوجود الحدوث فيعتقد بجريان الاستصحاب، ثم انكشف له أن اعتقاده كان باطلا وأن الاستصحاب لم يكن جاريا واقعا في حقه، إذن فلا حكم ظاهرية، كما لا حكم واقعية بالصحة لا حكم ظاهرية أيضا بانكشاف الخلاف، يعني بانكشاف أن يقينه السابق كان خطأ وجهلا مركبا. هذه ثمرة أخرى تترتب بين القولين. وقلنا أن ظاهر أخبار الاستصحاب الصحاح الأولى لزرارة ظاهرها أو مفادها مردد بين المعنيين، لأن اليقين يمكن أن يؤخذ بنحو الطريقية فيكون الموضوع المتيقن، ويمكن أن يؤخذ بنحو الموضوعية هنا لأنه أخذ في موضوع حكم ظاهري وتعبد ظاهري بالاستصحاب، فيكون اليقين موضوعان وهو مجمل إن لم يدع ظهوره في الأول، لأن العلم والرؤية والقطعة وهذه العناوين تؤخذ بنحو الطريقية عادة وغالبا في لسان الأدلة، لأن العرف يتعامل مع هذه العناوين تعامل الطريقية، إن لم ندع الظهور في الأول فلا أقل من الإجمال، لا الظهور في الموضوعية، إذ لا موجب لهذا الظهور في أن اليقين بنحو الموضوعية موضوعون. فإذا قلنا بالإجمال، فلو كنا نحن وصحاح زرارة المجمل من هذه الناحية لا يمكن إثبات الاستصحاب حينئذ بها، لا في مورد الثمرة الأولى ولا في مورد الثمرة الثانية، نتيجته أن يقال بأنه لا يجري الاستصحاب في موارد قيام الإمارات لأن لا يقين سابق، كما أنه لو انكشف الخلاف لا نحرز أن الحكم الظاهري كان موجودا لكي يحكم بالإجزاء، لعل اليقين مأخوذ بنحو الطريقية إلى المتيقن، والمتيقن انكشف خلافه وعدم وجوده في الحالة السابقة فلا موضوع للاستصحاب. وهذا الإجمال نرفعه بالروايات مثل رواية ابن سنان وابن بكير اللتين جعلتا الموضوع نفس الحدوث، لأنك أعرته وهو طاهر، الطاهر هنا ظاهر واضح في الدلالة على أن الموضوع نفس الحدود، فهذه الروايات الأخيرة تكون قرينة رافعة لذلك الإجمال ودالة على أن الموضوع إنما هو واقع الحدود. فنرتب الثمرتين المتقدمتين، يعني في المورد الأول يجري الاستصحاب، في المورد الثاني لا إجزاء، لأنه هنا ينكشف بانكشاف الخطأ اليقين بالحالة السابقة أنه لا موضوع للاستصحاب واقعا. هذا لا بد من يقين بالحدوث ولا بد من محرز له على كل حال. من يجعل الحدوث؟ نعم، لا مو انكشف خلاف الرواية، يتيقن المكلف أن صباحا كان متطهرا ثم شك بعد ذلك ودخل أراد أن يدخل فاستصحب ودخل في الصلاة، ثم بعد الصلاة انكشف له أن يقينه بأنه قد توضأ صباحا هذا اليقين كان اشتباها. اليقين السابق ظهر خلافه، مو الرواية ظهرت خلافها، اليقين السابق ظهر أنه كان خطأ جهلا مركبا. قد يكون الإنسان يقينه السابق جهلا مركبا، إذا انكشف له بعد العمل. فلو كان اليقين موضوعا بنحو الموضوعية، انكشاف الخلاف لا يعني ارتفاع الاستصحاب الذي كان في حقه، لا يعني انكشاف عدم الاستصحاب في حقه، لأن الاستصحاب موضوعه نفس اليقين بالحدوث وقد كان له يقين بالحدوث. انكشاف الخلاف يعني المتيقن غير موجود، والمتيقن لم يكن موضوعا للاستصحاب بناء على أخذ اليقين بالحدوث، بخلاف ما إذا جعلنا الموضوع على الاستصحاب الركن الأول الاستصحاب المتيقن يعني واقع الحدوث لا اليقين به، واليقين طريق إليه، فإنه حينئذ وإن كان حين اليقين يرى وجود الاستصحاب لأنه يرى وجود الموضوع للاستصحاب فيستصحب، إلا أن هذا اليقين مجرد طريق، حينما ينكشف خلافه يرتفع أثره، يرتفع أثره بمعنى أنه ينكشف أنه لم يكن موضوع للاستصحاب، فلا حكم ظاهري لكي يقال بالإجزاء من ناحيته خلافي على الأول. إذن هذه تتم عن الركن الأول. ثم انتقلنا إلى الركن الثاني وهو اشتراط أن يكون الشك شكا في البقاء، وقلنا أن هذا الشك اشتراط أن يكون الشك في البقاء يمكن أن يستفاد من أحد مدركين تقدم المدركان، وقلنا أنه يترتب على ذلك ثمرة وهو موارد عدم الشك في البقاء، وإنما الشك في الوجود والثبوت والحدوث. لو كان المشكوك موجودا المتيقن موجودا الآن فهو حدوثي لا بقائي، كما في موارد توارد الحالتين الذي يعبر عنهما المحقق الخراساني بموارد انقطاع زمان المتيقن عن زمان الشك، انقطاع زمان اليقين والشك. هناك لو اشترطنا الشك أن يكون المشكوك حصة بقائية والشك في البقاء لا يصدق عنوان الشك في البقاء، من علم إجمالا بأنه في أحد الآنين الساعة الأولى أو الثانية في أحدهما متطهر في الآخر محدث، ففي الساعة الثانية يكون له علم إجمالي بالطهور في إحدى الساعتين كما يكون له علم إجمالي بالحدث في إحدى الساعتين، فاليقين بوجود طهور موجود واليقين بوجود حدث أيضا موجود، والشك في وجود الطهور أيضا موجود، والشك في وجود الحدث الآن أيضا موجود، يقينان وشكان كل منهما موضوع للاستصحاب لو لم نشترط الشك في البقاء، لأن هذا الشك الآن ليس شكا في البقاء، إذ لعل هذا الشيء المشكوك أو الطهور أو الحدث قد حدث في الحالة الآن الثانية، ولو حدث في الآن الثاني فهو حدوث لا بقاء لحدث سابق أو ظهور سابق، فلا يوجد هنا شك في الحدوث شك في البقاء بل شك في الوجود. إذا اشترطنا حيثية البقاء في متعلق الشك فلا بد أن يقال بعدم جريان الاستصحاب هنا كما قال صاحب الكفاية، لكن تقدم أن هذا الكلام هذا الاستظهار لا موجب له، فإن مدركه ليس إلا تعلق الشك إذا كان مدركه الفراغ عن وجود اليقين في قبال قاعدة اليقين، قلنا هنا اليقين موجود ليس اليقين مرتفعا، فإن العلم الإجمالي بتحقق الطهور موجود، العلم الإجمالي بتحقق الحدث موجود لا يرتفع مع الشك، يجتمع مع هذا الشك كما في كل علم إجمالي يجتمع مع الشك في طرفه لا محالة. وإن كان المدرك الترتب بين اليقين والشك، من كان على يقين ثم شك فهذا الترتب لا يدل على الترتب الزماني بين اليقين والشك ولا الترتب الزماني بين المتيقن والمشكوك، بل مفاد هذا الترتب هو أن الشك يتعلق بما نفرغ عن وجود اليقين به، كأنه نحو ترتب رتبي لا زماني، أي تعلق الشك بذاك الشيء الذي قد تيقنا منه من كان على يقين ثم شك، وهذا يصدق في هذا المقام، فإن هنا الشك في نفس ما يتيقن ويعلم به إجمالا، علم إجمالا بالطهور في أحد الزمان ثم شك فيه، وهو شاك فيما يعلم به، هذا في طرف الطهور. كذلك في طرف الحدث شاك في فعلية الحدث الذي متيقن بوجوده إما الآن أو في الآن السابق، الآن السابق. فتعلق الشك بما يكون متيقنا بما تعلق به اليقين، هذا النحو من الترتب محفوظ، وإطلاق كان على يقين فشك يشمل مثل هذا المورد أيضا، فلا وجه الاستظهار عنوان الشك في البقاء أو في الحصة البقائية، إذ لم يرد هذا العنوان في الدليل، لم يقل لا بد وأن يكون الشك في البقاء، وإذا تيقنت بحدوث شيء وشككت في بقائه لو كان بهذا اللسان فنعم هذا واضح في اشتراط الشك في البقاء، ليس شيء من هذا القبيل. ثمرة أخرى تترتب على الشك على اليقين على أخذ الشك في البقاء، أنه لو اشترطنا الشك في البقاء حينئذ في موارد الفرد المردد، ما يسمى باستصحاب الفرد المردد، لا يجري الاستصحاب إذ لا شك في البقاء. توضيح ذلك أنه لو قد يعلم إجمالا بوجود أحد شيئين، كما لو علمنا إجمالا إما زيد في المسجد دخل في المسجد أو عمرو دخل في المسجد، يعلم بوجود أحدهما أو وجود الإنسان مثلا في المسجد الجامع بينهما الحقيقي أو الانتزاعي، ثم يشك في البقاء لأننا وجدنا أحدهما، علمنا بأن أحد الفردين الآن خارج المجلس، رأينا زيدا في خارج المجلس فنشك في أن ذاك الذي دخل المسجد باق أو لا، إن كان الذي دخل المسجد زيد فهو ليس باقيا لأنه خرج عنه، وإن كان عامر فهو باق في المسجد قطعا أو احتمالا على هنا. ثالثا نلحظ الجامع، كما لو كان الأثر مترتبا على الجامع، جامع الإنسان بلحاظ جامع الإنسان مثلا أو أي جامع آخر بين زيد وعام، لو قطعنا النظر عن الفرد والخصوصية الفردية ولاحظنا الجامع، فالجامع فيه علم يقين بالحدوث وشك في البقاء، لأن جامع الإنسان نعلم بتحققه في المسجد، وهذا الجامع لا نزال أيضا نحتمل بقائه، إذ لعله جامع ضمن الفرد الآخر غير ما وجدناه في الخارج، ولو كان في ضمن الفرد الآخر هو باقنا الآن. هنا بلحاظ الجامع يوجد يقين بالحدوث وشك في البقاء، فلو كان الأثر مترتبا على الجامع جرى الاستصحاب حتى على فرض أخذ عنوان خصوصية الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب، إذ يوجد شك في البقاء للجامع، لو نضيف الشك إلى الكون في البقاء للجامع، لو نضيف الشك إلى الجامع فقط لأنه هو موضوع الحكم بلا دخل الخصوصيات، ما هو موضوع الحكم يشك في بقائه، لكن إذا كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الجامع، يعني زيد بخصوصية بما هو فرد يترتب عليه هذا الأثر، عمرو بما هو فرد عمرو يترتب عليه الأثر، الأثر لم يكن مترتبا على الجامع، بل كان كل فرد أو كل حصة من حصص الجامع هو موضوع الأثر، حينئذ لا يجري الاستصحاب لا في الجامع ولا في الفرد بناء على أخذ الشك في البقاء في موضوع في الجامع، لا يجري الاستصحاب لعدم الأثر على الجامع، المفروض أن الأثر ليس للجامع للفرد لوجوده الخاص، في الفرد لا يجري الاستصحاب لأن هذا العنوان عنوان الفرد مردد بين فرد نقطع بأنه غير موجود الآن وبين فرد نقطع بأنه لو كان حادثا فهو موجود، بلحاظ الفرد لا يوجد شك في البقاء بل يوجد تردد بين ما هو مقطوع العدم وبين ما هو مقطوع الوجود، وهذا ليس شكا في البقاء، هذا شك في أن هذا الفرد هل هو الفرد المقطوع أو هو الفرد المقطوع بالعدم، بلحاظ الفرد لا يوجد شك في بقاء الفرد بل يوجد علم بأن أحد الفردين ليس موجودا، الفرد الآخر إذا كان هو الداخل يقينا موجود، وهذا ليس من الشك في البقاء بالحال. ففي الأفراد نحن لا نشك في بقاء الفردين، أي من الفردين نحرزه ثم نشك في بقائه، هذا الفرد نقطع بعدمه، ذاك الفرد نقطع بوجوده لكن لا يحرز حدوثه، إذن فلا يوجد شك في بقاء ما هو حادث في لحاظ الفردين. نعم عنوان الفرد أحد الفردين، هذا العنوان الإجمالي الانتزاعي، لأن هذا العنوان قد يقال أن هذا العنوان أحد الفردين على إجماله، نحن نعلم بوجوده نشك في بقائه، إلا أن هذا أيضا شك في بقاء العنوان الكلي الجامع، لكن الجامع الانتزاعي للجامع، هذا شك في بقاء عنوان الجامع أحد الفردين، أيضا جامع بين الفردين ليس فردا، أحد الفردين كالإنسان، هذا رغم الإنسان جامع ماهوي حقيقي كلي طبيعي باصطلاح المناطق، وأحد الفردين أو الفرد عنوان انتزاعي جامع انتزاعي، والمفروض أن الأثر ليس للجامع، الأثر للفرد، يعني هذا العنوان الذي بلحاظه يصدق الشك في البقاء، هذا العنوان سواء جعلناه الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي ليس موضوعا للأثر الشرعي، إذن فلا يكون هنا شك في البقاء بلحاظ ما هو موضوع الأثر الشرعي، لا شك في البقاء. اي وهذا لا يفيد لا اليقين بالفرد، لا سوف ياتي ان اليقين بالفرد ليس من باب ان اليقين الذي تعلق بالجامع الانتزاعي فيه اثر، بل من باب منجزيه العلم الاجمالي، هناك الاثر يترتب على العلم الاجمالي لمنجزيه العلم الاجمالي، لانه في طرف العلم لا يشترط في منجزية العلم أن يتعلق بما هو موضوع الأثر بعنوانه، لو أحرز الإنسان إجمالا تحقق موضوع الأثر ولو لم يتعلق علمه بذاك العنوان الموضوع يترتب عليه المنجزية، بخلاف الاستصحاب، الاستصحاب لابد أن يجري في شيء يكون بنفسه موضوع الأثر الشرعي، لأن هذا تعبد شرعي ليس تنجيزا عقليا، والتعبد هذا الشك يتعلق بالعنوان الإجمالي، والعنوان الإجمالي ليس موضوع الأثر، ما هو موضوع الأثر يعني موضوع التعبد الاستصحابي، نعم هذا العنوان الإجمالي لو تعلق به مع أنه ليس موضوع الأثر لو تعلق به علم إجمالي يكون منجز، إلا أن هذا منجزية عقلية للعلم الإجمالي، وفي باب العلم الإجمالي العلم الإجمالي منجزيته عقلية ليس بالجعل الشرعي، لكي يقال ظاهر دليل جعل المنجزية جعله على ما هو موضوع الأثر، خلاف الاستصحاب، الاستصحاب منجزيته منجزية شرعية تعبدية، الشارع جعلها للشك فيما هو موضوع للأثر الشرعي، فإذا لم يكن الجامع الانتزاعي موضوعا للأثر الشرعي وكذلك الجامع الحقيقي فبلحاظ ما هو شك فيه في بقائه لا أثر شرعي، ذاك الركن الآخر غير موجود، وهو اشتراط أن يكون المتعلق بالشك أو المشكوك موضوعا للأثر الشرعي، بلحاظ ما هو موضوع للأثر الشرعي وهو الفردين لا يوجد شك في البقاء فلا يجري الاستصحاب، هذا هو برهان عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، هذا أيضا من جعلت من ثمرات الشك في البقاء، إلا أن الصحيح أن هذا ليس متوقفا على هذه على أخذ الشك في البقاء، ولهذا نحن الذين قلنا قبل قليل بأن الشك في البقاء غير مأخوذ، يكفي أن يكون الشك متعلقا بما تيقن به فرغ عن تعلق اليقين به، أيضا لا يجري استصحاب الفرد المردد، لأن هنا كما لا شك في البقاء كذلك لم يتعلق الشك بما فرغ عن اليقين به، ذاك التعبير الثاني الذي أوسع من الشك في البقاء أيضا لا يصدق، ومن هنا عدم جريان استصحاب الفرد المردد لا يتوقف، ليس من ثمرات أخذ الشك في البقاء، ليس من ثمرات أخذ الشك في البقاء عدم جريان الاستصحاب الفرد المردد، بل حتى لو قلنا أن المأخوذ في الاستصحاب أن يتعلق الشك بما تعلق به اليقين ولو لم يكن شكا في البقاء شك في الحدود، مع ذلك لا يجري استصحاب الفرد المردد، إذ نقول هذا الشك لابد أن يتعلق بما هو الأثر فيه الأثر الشرعي ويكون قد تعلق به اليقين ولو لم يكن شكا في بقائه شك في حدوثه، وهنا بلحاظ ما هو موضوع الأثر الشرعي وهو الفرد لا يوجد شك فيما تعلق باليقين به تعلق اليقين به،
إذ أحد الفردين نتيقن بخروجه بعدم وجوده، الفرد الآخر نشك في حدوث في وجوده في المسجد لكن لا علم بحدوثه. فلو رفعنا اليد عن خصوصية الشك في البقاء واكتفينا بالشك بتعلق الشك بما فرغنا عن تعلق اليقين، أيضا لا يفيد في تصحيح جريان الاستصحاب في مواد الفرد المردد. فكلتا الصياغتين أو كلا التقديرين والاحتمالين في الشك المأخوذ ركنا ثانيا لقاعدة الاستصحاب على كليهما لا يجري استصحاب الفرد المردد. وطبعا التعبير يختلف، على الأول نقول لأنه لا شك في البقاء بلحاظ ما هو موضوع الأثر، على الثاني نقول بلحاظ ما هو موضوع الأثر لا يوجد شك قد تعلق بما نتيقن أنه موجودون، فإنه بلحاظ الفردين اللذين هما موضوع الأثر أحدهما لا شك فيه أصلا نعلم بوجوده في الخارج في خارج المسجد، الآخر نشك في وجوده في المسجد لكن لا ليس شكا في موضوع أثر نتيقن بوجود هذا الموضوع إذ لا نتيقن بوجود هذا الفرد في المسجد حدوثا. ومن هنا جعلها عدم جريان استصحاب الفرد المردد جعله من ثمرات القول بأخذ الشك في البقاء كما في الكتاب غير صحيح غير فنية، فإن عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد هذا لا يتوقف على أخذ الشك في البقاء، لو لم نأخذ الشك في البقاء أيضا لا يجري استصحاب الفرد المردد لوجود المحذور فيه، لأنه لو أريد الاستصحاب بلحاظ الجامع أركان الاستصحاب في الجامع الحقيقي أو الانتزاعي تامون لكن لا يفيد لأن الجامع ليس فيه أثر، لو أريد إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد فبلحاظ الفرد لا يصدق الشك، لا الشك في البقاء يصدق لا الشك في وجود شيء فرغنا عن تعلق اليقين به هذا أيضا لا يصدق لأنه بلحاظ الفردين لا يوجد شك في وجود واحد منهما بخصوصه مع الفراغ عن وجود يقين به، فإن أحد الفردين لا شك أصلا في عدم وجوده نعلم بكونه في خارج المسجد، فرد الآخر الذي نشك في وجوده في المسجد لا علم بأنه كان في المسجد لا يقين سابق بالنسبة إليه. بلحاظ كلا التعبيرين والتقديرين في موضوع الركن الثاني للاستصحاب استصحاب الفرد المردد لا يجري، وهذا ما يتعلق بالركن الثاني إلى هنا. فالصحيح أن الركن الثاني للاستصحاب إنما هو أن يتعلق الشك بما فرغ عن تعلق اليقين به، وهذا يوجب جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين وتعارضهما إذا كان الأثر عليهما معا، لكن يوجب لا يوجب جريان الاستصحاب في الفرد المردد، فالفرد المردد على كل حال لا يجري فيه الاستصحاب سواء أخذنا بهذا التعبير للركن الثاني أو أخذنا بالتعبير الأول وهو أن يكون الشك شكا في البقاء. ثم هنا تعبير ثالث أخذه المرزا قدس سره أو لعله ظاهر الشيخ في الرسائل، أن اللازم في الاستصحاب في الركن الثاني أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، الميزان أن يصدق نقض اليقين بالشك، كلما كان نقضا لليقين بالشك فيجري الاستصحاب، كلما كان الشك بنحو بحيث لو رفعنا اليد عن الحالة السابقة أصبح من نقض اليقين بالشك يجري الاستصحاب، وكلما لم نحرز هذا العنوان أنه نقض لليقين بالشك بل كان نقضا باليقين لليقين باليقين يقينا أو نقض لليقين باليقين احتمالا لا يجري الاستصحاب، فإن موضوع الاستصحاب أن يحرز كون رفع اليد عن المشكوك نقض لليقين بالشك، فالميزان صدق أن هذا نقض بالشك، فإذا لم يصدق إما جزمان كما لو تيقننا بانتقاض الحالة السابقة ونقضوا لليقين باليقين بالعلم التفصيلي أو احتمالا بحيث كان يحتمل أن يصدق في مورده نقض لليقين باليقين لا نقض لليقين بالشك فلا يجري الاستصحاب، فلا بد من إحراز خصوصية كون هذا الشك لو عملنا لم نعمل بالحالة السابقة وبنينا على الشك يكون ناقضا لليقين، أن يكون الشك نقضا لليقين أن يحرز صدق ناقضية الشك لليقين، ويفرع على ذلك أنه أولا في مواد العلم التفصيلي بالانتقاض لا يجري الاستصحاب واضح نقضي من اليقين باليقين لا بشيء. ثانيا في مواد العلم الإجمالي أيضا لا يجري الاستصحاب كما لو علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين لو علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر يقولوا علمنا بطهارة أحد الإناءين اللذين كانا نجسين سابقا كلا الإناءين كانا نجسين صباحا ثم علمنا بأننا قد طهرنا أحدهما لم نعلم أيهما هذا طهور ذاك طهور هنا كل واحد منهما حينما نلحظه يوجد فيه يقين بالنجاسة صباحا وشك في بقاء النجاسة وعدمها الآن لعله هو الذي طهر فارتفعت النجاسة ولعله ذاك الذي طهر فهذه نجاسته باقية فيجري استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك يقال أنه من نتائج اشتراط أن يكون الشك نقضا لليقين يحرز كونه نقضا لليقين أن هذين الاستصحابين لا يجريان في نفسيهما لا يجريان لا أنهما للتعارض إذ لا تعارض بينهما أصحابي النجاسة هذا نجس ذاك نجس لا يلزم التعارض ما هو احتياط مزيد احتياط ليس فيه تعارض ليس فيه مخالفة للترخيص في المخالفة القطعية بل بالعكس فيه احتياط وإثبات لوجوب الاحتياط الاجتناب فلا تعارض بين الاستصحابين لو جريا لكن يقال لا يجريان لماذا؟ لأننا نعلم بطهارة أحدهما فإذا كنا نعلم بطهارة أحدهما يعني لنا يقين ناقض لأحدهما حينئذ كل من الإناءين لا يحرز أن الشك فيه شك لو عملنا به يعني أجرينا الحالة السابقة يكون نقضا لو لم نعمل به يكون نقضا لليقين بالشك بل لعله نقض لليقين باليقين إذ لعل هذا الفرد الذي نريد أن نستصحب النجاسة فيه هو المعلوم بالإجمال طهارته ولو كان هو المعلوم بالإجمال طهارته تطهيره إذن فرفعنا لليد عن النجاسة المتيقنة سابقا من باب النقض باليقين بالطهارة لا من باب النقض بالشك فيكون كل من الفردين يحتمل فيه أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة وهي النجاسة فيه من باب نقض اليقين باليقين بالطهارة فلا يحرز أنه نقض لليقين بالشك ومع عدم الإحراز لا يجري حينئذ يكون تمسك أشبه بالتمسك بالعام في شبه المصداقية لا يمكن أن نتمسك بإطلاق شبه المصداقية لنفس العام بإطلاق دليل الاستصحاب لشيء من الإناءين المسبوق نجاستهما والمشكوك تطهرهما لا يمكن أن نجري الاستصحاب في شيء منهما إذا كان لنا علم إجمالي بطهارة أحدهما نعم لو لم نعلم إجمالا بطهارة أحدهما بل احتملنا ذلك واحتملنا عدم الطهارة بقاء النجاسة فيهما معا يجلس لكن لو علمنا الإجمالا بطهارة أحدهما لا يجري الاستصحاب في شيء منهما لأنه يدخل في موارد احتمال كونه نقضا لليقين بالشك واحتمال كونه نقضا لليقين باليقين ويشترط في صدق في ركن الثاني بالاستصحاب أن يحرز كونه نقض لليقين بالشك لا نقض لليقين باليقين وهذا هو الوجه الذي استند إليه الشيخ الأنصاري لإثبات عدم جريان الاستصحاب استصحابين المتنافيين يعني الذي يعلم بكذب أحدهما في أطراف العلم الإجمالي حتى لو لم يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية كما في استصحابين مثبتين للتكليف فإن الاستصحابين المثبتين للتكليف لا يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية إذ يثبتان التكليف لا يرخصان لكي يكون ترخيصا في علم في مخالفة علم وقطع لكن مع ذلك يقول لا يجري هذا الاستصحاب لأنه ليس محرزا كونه من نقض اليقين بالشك وإنما يحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فيدخل في الإجمال هو تعبيره وكذا يلزم إجمال الصدر والذيل في دليل الاستصحاب فإن الذيل يقول أنقضه بيقين آخر هذا يجعله قرينة على أن الصدر موضوعه أن يكون النقض نقضا لليقين بالشك وهذا مجمل محتمل أنه هنا يكون النقض اليقين باليقين هذا تقريب أحد التقريبات لتخريج فتوى الشيخ قدس سره من أنه لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية كما لو كان مثبتين للتكليف، لا يجريان لعدم إحراز موضوع الاستصحاب. الركن الثاني وهو أن يكون الشك شكا ناقضا لليقين، يحرز كونه نقضا لليقين لو بالشك لا باليقين، وهو هنا لا يحرز ذلك، يحتمل أن يكون هذا الشك من رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين لا نقضا لليقين بالشك. هذا البيان غير تام، وذلك